تخيل أن شخصاً مبتدئ، يعني لا يملك أي خبرة برمجية تذكر، تمكن فجأة من اختراق 600 جدار حماية لشركات عالمية كبرى.
وفي غضون أيام معدودة فقط.
بالضبط. ولم يستخدم حتى أي ثغرة سرية فائقة التعقيد، ولم يكتب أي سطر كود لكسر الحماية. استخدم فقط أداة ذكاء اصطناعي متاحة للجميع على الإنترنت.
صحيح. نحن الآن في عام 2026، ومن خلال قراءتنا العميقة في تقارير اليوم، يبدو جلياً أن قواعد الأمن السيبراني لم تتغير فحسب، بل
تم محوها بالكامل وإعادة كتابتها، أليس كذلك؟ أهلاً بكل من يستمع إلينا في هذا الاستكشاف المعمق للمصادر. موضوعنا اليوم شائك جداً.
أهلاً بك، أنا سعيدة جداً بوجودي هنا لتحليل هذه الكارثة الرقمية. المشهد يعني مرعب فعلاً عند التدقيق في هذه المعطيات.
جداً. طيب، لنضع إطاراً واضحاً لمهمتنا اليوم. المصادر التي سنقوم بتفكيكها تتضمن تقريراً مهماً جداً بعنوان حصار الإنترنت 2026، صعود حروب الذكاء الاصطناعي.
التقرير الذي يوفق حدثين متزامنين شكلاً صدمة للعالم. الأول هو الاختراق الواسع لجدران الحماية، والثاني هو استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل مجموعة مدعومة حكومياً لكتابة برمجيات خبيثة.
تماماً. وهدفنا اليوم ليس مجرد سرد لهذه الأحداث، بل فهم كيف ولماذا انخفض حاجز الدخول للهجمات السيبرانية بهذا الشكل المخيف.
وكيف يمكن للأساسيات البسيطة جداً أن تهاجم هذه التكنولوجيا المعقدة؟
طيب، دعنا نفكك هذا الأمر. التشبيه الذي خطر ببالي وأنا أقرأ، هل الأمر يشبه إعطاء خريطة كنز مفصلة لشخص لم يغادر قريته قط، وفجأة أصبح قادراً على الوصول إلى الخزينة العالمية؟
التشبيه دقيق جداً فعلاً. الذكاء الاصطناعي الذي كنا نعتمد عليه كمساعد تقني تحول الآن إلى مرتزق رقمي، أصبح سلاحاً هجومياً يبحث عن نقاط الضعف ويستغلها بكفاءة وسرعة لا يمكن للبشر مضاهاتها.
لحظة، دعنا نتوقف هنا قليلاً. عندما قرأت التقرير الخاص باختراقات فورتيغيت الصادرة عن قسم الأمان المتكامل في أمازون في 20 فبراير 2026، الأرقام يعني بدت لي غير منطقية إطلاقاً.
تقصد تقرير سي جي موسيز؟ نعم، الأرقام صادمة.
وبالضبط، نحن نتحدث عن سقوط 600 جدار حماية من نوع فورتيغيت في 55 دولة، وكل هذا خلال 38 يوماً فقط، بدءاً من 11 يناير. كيف يعقل هذا؟
هذا هو الاستنتاج المبدئي لأي شخص يقرأ هذه الأرقام الضخمة. تعتقد فوراً أن هناك خللاً برمجياً كارثياً من الشركة المصنعة نفسها.
يعني هل كانت هناك ثغرة يوم الصفر أو ما يعرف بزيرو داي؟
لا، أبداً. الحقيقة التي تكشفها البيانات أكثر إثارة للدهشة. لم يكن هناك أي ثغرة يوم صفر. المهاجم، والذي تشير بصماته الرقمية إلى أنه يتحدث الروسية، لم يخترق النظام المعقد أبداً.
إذن ماذا فعل؟
استغل ببساطة أخطاءنا نحن. استخدم أدوات ذكاء اصطناعي تجارية للبحث عن منافذ الإدارة، أو ما يسمى بالمانجمنت بورتس المكشوفة على الإنترنت العام.
تقصد أنه وجد الأبواب الخلفية للصيانة مفتوحة للجميع؟
بالضبط، والأسوأ من ذلك، وجد كلمات مرور ضعيفة جداً وبدون أي مصادقة ثنائية أو MFA. المشكلة كانت تكمن بالكامل في التهيئة الضعيفة من قبل مدراء الأنظمة.
واو، هذا يعني أن منتج فورتيغيت لم يكن معيباً، بل الخطأ يقع بالكامل على المستخدمين.
للأسف نعم، الذكاء الاصطناعي هنا ضخم من تأثير الأخطاء البشرية البسيطة لتصبح كوارثة عالمية. وكما اقتبس التقرير من جيف بولارد من فورستر ريسيرش، الذكاء الاصطناعي يخفض حاجز الدخول ويرفع من العواقب المحتملة.
هذا يبدو وكأن لصن لم يضطر حتى لكسر القفل، يعني بل استخدم روبوتا ليطرق كل أبواب المدينة في ثوان معدودة ليجد الباب المفتوح.
تماما، الفارق الجوهري هنا هو السرعة والأتمتة الذكية. الذكاء الاصطناعي أتمت عملية الاستطلاع التي كانت تأخذ أسابيع لتصبح في ساعات فقط.
طيب، وبعد أن يجد الباب المفتوح، ماذا يحدث؟ التقرير يذكر مصطلح حشو بيانات الاعتماد.
حشو بيانات الاعتماد أو credential stuffing. الذكاء الاصطناعي لا يجرب ملايين الكلمات عشوائياً لأن هذا يطلق صافرات الإنذار، بل يرتب كلمات المرور بذكاء حسب احتمالية نجاحها مع كل شركة.
ذكي جداً ومخيف، والتقرير يذكر أيضاً الأتمتة بعد الاختراق وسحب بيانات الأكتيف دايركتوري.
صحيح، الأكتيف دايركتوري هو السجل المدني للشبكة، يحتوي على صلاحيات كل شخص. بمجرد سحب هذه البيانات تصبح الشبكة بأكملها تحت رحمة المهاجم.
يا إلهي، إذن إذا كان هذا ما يمكن أن يفعله هاو بمفرده باستخدام أدوات تجارية، فماذا يحدث إذا وقعت هذه التكنولوجيا في أيدي مجموعة منظمة ومدعومة حكومياً؟
هنا ننتقل إلى مستوى مختلف تماماً من التهديد، وهو ما يقودنا مباشرة إلى تصعيد خطير في الشرق الأوسط. التقرير يستعرض ما يسمى بعملية أولا لامبو أو Operation أولا لامبو.
هذه العملية التي أطلقتها مجموعة مادي ووتر في 26 يناير 2026، والمصادر تشير إلى ارتباط هذه المجموعة بوزارة الاستخبارات الإيرانية.
صحيح جداً، ولكن يعني من المهم جداً أن نؤكد هنا لمستمعينا أننا في هذا الاستكشاف ننقل فقط الحقائق والأسماء والأحداث المذكولة في المصادر.
أكيد، دون تبني أي موقف سياسي. هدفنا هو التحليل التقني لتطور هذه التكتيكات السيبرانية حصراً.
بالضبط. طيب، بالعودة لعملية أولمبو، الأهداف كانت مؤسسات دبلوماسية، بحرية، مالية وحتى اتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ولكن الأمور تصاعدت بشكل جنوني بعد 28 فبراير 2026، أليس كذلك؟ بعد عملية إيبك فيوري، وهي الضربة الأمريكية الإسرائيلية.
فعلاً، بعد ذلك التاريخ صعدت المجموعة هجماتها لتشمل شركات أمريكية، وقامت بمسح أكثر من 12 ألف نظام بحلول شهر أبريل 2026.
مسح 12 ألف نظام، هذا رقم مرعب، والمثير هنا هو ترسانة البرمجيات الخبيثة التي استخدموها. التقرير يذكر أداة اسمها Ghost Fetch.
هذه الأداة تحديداً تظهر مدى تطورهم. أداة Ghost Fetch لا تهاجم فوراً، بل تفحص حركة الماوس.
تفحص حركة الماوس؟ لماذا قد تهتم برمجية خبيثة بحركة الماوس؟
لتكتشف ما إذا كانت تعمل داخل جهاز وهمي أو مختبر أمني. الباحثون عادة يضعون البرمجيات في بيئات وهمية لدراستها. إذا لاحظت الأداة عدم وجود حركة ماوس بشرية طبيعية،
فإنها تعرف أنها تحت المراقبة.
بالضبط، وتتوقف عن العمل أو تتدمر ذاتيا لكي لا تكشف أسرارها.
دهاء تقني مرعب حقيقة. وهناك أيضا أداة HTTP VIP التي تنزل برنامج AnyDesk، استخدام برامج شرعية للتمويه.
صحيح، تكتيك العيش على الأرض أو Living of the Land، ولكن كل هذا يعني يتضاءل أمام الاكتشاف الأكبر الذي صدم باحثي جروب IB.
هنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا. التقرير يتحدث عن اكتشاف برمجية خبيثة تدعى تشار، مكتوبة بلغة راست.
نعم، وما اكتشفه الباحثون داخل هذه البرمجية هو ما غير قواعد اللعبة. وجدوا رموزا تعبيرية أو إيموجيز في سلاسل التصحيح أو الديباج سترينجز.
رموزا تعبيرية؟ داخل كود لبرمجية خبيثة معقدة؟ هذا لا يفعله مبرمج بشري محترف.
إطلاقاً، المبرمجون البشريون لا يضعون وجوهاً ضاحكة في أكواد التصحيح بلغة صارمة مثل راست. هذا نمط معروف يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الكود تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.
واو، يعني اكتشاف الرموز التعبيرية في الكود يشبه العثور على بصمة آلة تصنيع حديثة على سلاح، كنا نعتقد أنه صنع يدوياً.
تشبيه ممتاز، النماذج اللغوية الكبيرة تدربت على بيانات الإنترنت المليئة بالرموز التعبيرية، ولذلك تتسرب هذه الرموز بشكل عفوي إلى الأكواد التي تكتبها.
طيب، سؤال هنا، هل استخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة البرمجيات الخبيثة يجعلها أكثر خطورة أم أسرع إنتاجاً فقط؟
هو يجمع بين الاثنين، السرعة مذهلة طبعاً، ولكن التعقيد هو الكارثة. لغة راست صعبة جداً في الهندسة العكسية، والذكاء الاصطناعي يمكنه توليد نسخ متغيرة باستمرار من البرمجية.
مما يعني أن أنظمة الدفاع التقليدية ستكون عمياء تماماً أمام هذه النسخ المتجددة.
تماماً، هي رسالة استراتيجية من المهاجمين، مفادها نحن قادرون على الوصول إلى بنيتكم التحتية وتجاوز دفاعاتكم متى شئنا.
مع هذه الهجمات غير المسبوقة، سواء من هواة أو محترفين، كيف يبدو المشهد السيبراني العام في عام 2026 إذن؟
المشهد متوتر جداً. إذا نظرنا إلى مقياس التهديد أو Threat Thermometer لشهر أبريل 2026، نجد أن تهديد فورتيغيت صنف كحرج أو Critical،
وتهديد مادي واتر صنف كمرتفع، صحيح؟
نعم، مرتفع، أوهاي. والذكاء الاصطناعي يصنف كأداة تتسارع وتيرتها كأداة هجومية وصناعة أسلحة معا.
طيب، هل نحن أمام تكنولوجيا هجومية فقط؟ أليس هناك جانب دفاعي لهذا الذكاء الاصطناعي؟
بل يوجد، وهو فعال جدا أيضا. الجدول الزمني الذكي في المصادر يوضح ذلك. في مارس 2026، نموذج كلود أوبس 4.6 اكتشف 22 ثغرة في متصفح فايرفوكس.
22 ثغرة؟ وخلال كم من الوقت؟
خلال أسبوعين فقط. هذا دور دفاعي مذهل. الذكاء الاصطناعي الدفاعي يكتشف الثغرات أسرع بعشرة مرات ولا يحتاج إلى النوم أبداً.
ممتاز، هذا يبعث على بعض الأمل، ولكن في المقابل نقرأ في نفس الجدول عن اختراقات كارثية.
تقصد اختراق أداة كورونا الحكومية الأمريكية؟
بالضبط، أداة وصلت لجواسيس روس وقراصنة صينيين، وتسببت باختراق 42 ألف هاتف آيفون. وهناك أيضاً اختراق أنثروبيك ميثوس وثغرة مايكروسوفت إنترا آي دي في إبريل.
المقارنة هنا واضحة ومؤلمة. الذكاء الاصطناعي الدفاعي قوي، لكن الذكاء الاصطناعي الهجومي يلغي حواجز الدخول تماماً ويسرع الاستطلاع وصنع البرمجيات.
إذن نحن في سباق تسلح متكافئ. الآلات تحارب الآلات. هل يعني هذا أن العنصر البشري أصبح بلا قيمة في هذه المعادلة؟
هذا تناقض مثير جدا للاهتمام في تقارير اليوم. على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يقود الهجمات والدفاعات، إلا أن العنصر البشري لا يزال هو الفيصل النهائي.
كيف ذلك؟
لأن الذكاء الاصطناعي يهاجم البنية التحتية التي يصممها ويديرها البشر، إعدادات الأمان الأساسية التي يضعها أو ينسى أن يضعها البشر هي ما يحدد نجاح أو فشل الهجوم.
هذا يمهد للجزء الأكثر إثارة للدهشة بالنسبة لي في كل هذه المصادر، دليل الدفاع.
نعم، الأساسيات التي تهزم الذكاء الاصطناعي.
يعني بعد استعراض كل هذه التهديدات المعقدة والمتقدمة، توقعت أن يكون الحل المطلوب معقدا بنفس القدر، أنظمة خوارزمية بملايين الدولارات مثلاً.
وهذا هو الفخ الذي تقع فيه الكثير من الشركات، لكن المصادر تكشف مفاجأة مذهلة. الحلول الأكثر بساطة هي الأكثر فعالية.
قبل أن نتحدث عن الحلول، المصادر توضح علامات مبكرة للاختراق يجب الانتباه لها، صحيح؟
أكيد، مثلاً وجود برنامج أني ديسك مثبتاً على الأجهزة دون علم الإدارة، أو ملاحظة حركة مرور بيانات لموقع codefusiontech.org،
أو ظهور ملفات غريبة مثل shell.exe. وأعتقد أن أهم علامة ذكرناها هي محاولات تسجيل الدخول الفاشلة لجدار فورتيغيت من عناوين IP روسية.
بالضبط، كل هذه علامات حمراء صارخة. وهنا يأتي دور ما سمته المصادر دليل الدفاع لجيش تكن أو تكن آرمي سيكيورتي بلاي بوك،
الدليل الذي تقول المصادر أنه يوقف 90% من هذه الهجمات.
نعم، 90% بمجرد اتباع أساسيات بسيطة. دعينا نسلط الضوء على أبرز هذه الخطوات العشر. أول وأهم خطوة تفعيل المصادقة الثنائية أو MFA.
هذه الخطوة صدمتني حقاً عندما قرأتها. التقرير يقول بوضوح، لو كانت المصادقة الثنائية مفعلة، لما تم اختراق أي من جدران حماية فورتيغيت 600.
ولا واحد منها كان سيسقط. الذكاء الاصطناعي يستطيع تخمين وتجربة آلاف كلمات المرور، لكنه لا يستطيع الوصول للرمز المؤقت على هاتفك.
أمر مضحك مبكي صراحة. 600 مؤسسة عالمية سقطت بسبب كسل إداري. ما هي الخطوة الثانية؟
إغلاق ملف في الإدارة عن الإنترنت العام. ببساطة، لا تترك لوحة التحكم الحساسة مفتوحة للعلم.
بديهي جدا، والخطوة الثالثة التي ذكرها الدليل هي تغيير كلمات المرور الافتراضية.
نعم، مثل admin أو password. الذكاء الاصطناعي يجرب هذه الكلمات البديهية أولاً لأنها تتطلب أقل جهد حوسبي ممكن.
هناك أيضاً نصيحة بتعطيل وحدات الماكرو في برامج الأوفيس.
خطوة حاسمة، لأن مجموعة مودي واتر كما ذكرنا تعتمد بشكل كبير على ملفات الأوفيس الملغمة لاختراق الأجهزة.
ويختتم الدليل بنصائح مثل تجزئة الشبكات وعزل الأكتيف دايركتوري عن باقي الشبكة، وطبعاً تدريب فرق العمل بشكل مستمر.
هذه الخطوات مجتمعة تبني جداراً منيعاً يحبط أدوات الأتمتة السريعة.
أنا أقرأ هذه الحلول وأشعر وكأن الأمر لا يصدق، يعني الأمر أشبه بالتحضير لهجوم بطائرة شبح عسكرية متطورة للغاية وتشتري رادارات معقدة، وتكتشف في النهاية أن أفضل دفاع هو ببساطة تذكر إغراق الباب الأمامي للمنزل.
تشبيه في محله تماما. ما يعنيه كل هذا هو أن التكنولوجيا المعقدة تبحث دائما، وأقول دائما، عن المسار الأقل مقاومة.
يعني الذكاء الاصطناعي لا يكسر التشفير المعقد إذا وجد بابا مفتوحا.
بالضبط، هو يستغل الكسل البشري في عدم تغيير كلمة مرور افتراضية بدلا من إضاعة أيام في فك تشفير خوارزمية معقدة.
إذن ونحن نصل إلى ختام نقاشنا، يمكننا تلخيص ما استنتجناه اليوم بوضوح. العالم تغير بشكل جذري في 2026.
صحيح، الهاوي البسيط أصبح يمتلك قوة فريق كامل مدعوم حكومياً، والفضل كله يعود لأدوات الذكاء الاصطناعي التجارية.
التهديدات تتسارع يوماً بعد يوم، ومجموعات مثل مادي ووتر لا تستخدم الذكاء الاصطناعي للهجوم فقط، بل تستخدمه لكتابة أسلحة أسرع وأكثر تعقيداً.
ولا ننسى البصمة الرقمية للآلة، الرموز التعبيرية داخل الأكواد الخبيثة.
الرموز التعبيرية، لن أنسى هذا التفصيل أبداً. ولكن في الوقت نفسه، ورغم كل هذا التطور المخيف، الأساسيات الرقمية لا تزال هي الدرع الأقوى.
أوافقك الرأي 100%. المسؤولية الآن تقع بالكامل على عاتق الأفراد والشركات لتطبيق هذه الخطوات الأساسية وفوراً.
لقد رأينا اليوم كيف يستخدم البشر الذكاء الاصطناعي لاستطلاع الأنظمة في ساعات وكتابة برمجيات خبيثة معقدة. الأوامر لا تزال تصدر منا نحن، والآلة تنفذ.
فعلاً، الآلة لا تزال بحاجة للزر البشري.
ولكن في ظل هذا التسارع والقدرة المذهلة على الأتمتة، إلى متى سنظل نحن من يضغط على زر الهجوم؟ متى سيصل الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة يقرر فيها بناء على تحليلاته اللحظية للثغرات المتاحة أمامه إطلاق هجوم سبراني شامل من تلقاء نفسه دون انتظار أي أمر بشري؟
هذا هو السؤال المرعب الذي يلوح في الأفق.
نترك هذا السؤال معلقاً لكل من يستمع إلينا للتفكير فيه واستكشافه لاحقاً. شكراً لكم على مرافقتنا في هذا الاستكشاف المعمق، ونلقاكم في نقاشات قادمة.